بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. استكمالا لأحاديث الحجامة، نعنون لهذا اللقاء بعنوان ملاحظات لكل طبيب يعمل بالحجامة أو لكل حجام. الملاحظات هذه أيها الأحبة في الله، نريد أن نوضح لبعض النقاط التي يقع فيها ممارس الحجامة إن كان طبيبا أو حجاما. فنلخص هذه الملاحظات في نقاط عدة. المسألة الأولى وهي عدم الإفراط في الاعتماد على الحجامة لعلاج كل الأمراض كعلاج وحيد. الحجامة هي وسيلة علاجية وليست تخصص علاج. هذه الوسيلة قد تأتي معها وسائل أخرى لعلاج المرض، لذلك لا يظن المريض أو المعالج أن في الحجامة فقط والشفاء. لذلك نرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجد الشفاء فجعل الشفاء في ثلاثة أصناف من العلاج. قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فجعل أن الشفاء قد يكون في شربة العسل، وقد يكون في كية نار، وقد يكون في الحجامة. وفي أحاديث أخرى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء قد يكون في الحبة السوداء، وقد يكون الشفاء أيضا في وسائل أخرى من تلاوة القرآن بهدف الرقية وغيرها من الطرق العلاجية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد بعض الإخوة في هذا الوقت وفي هذا الزمان يفرطون في الحديث عن الحجامة. لذلك ننوه أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزلة ومرتبة عالية عند كل طبيب مسلم. فإذا كان أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشربة العسل فلها أهمية عظمى عند المسلمين كما للحجامة هذه الأهمية. المسألة الأخرى هي مسألة إنفاق كلمة الدم الفاسد على الدم الذي يخرج في كأس الحجامة. من الطبيعي أن الحجامة تستخدم في أمراض عدة، قد يكون هذا المرض لا يحتوي على دم فاسد. مثال ذلك أمراض الجهاز العصبي. أمراض الجهاز العصبي مثل الشلل ومثل جمور خلايا المخ ومثل أمراض كثيرة لا يعني بالضرورة أن سبب العلة هنا هو وجود دم فاسد يجب إخراجه، ولكن هنا هو تعطل في الجهاز العصبي نتيجة تصادم خلايا المخ أو خلايا النخاع الشوكي أو الخلايا التي في الأعصاب الطرفية، مما تؤدي إلى فقد الوظيفة كلية أو جزئية. لذلك التقاط كلمة الدم الفاسد للدم الخارج من عند المريض هو كلمة خطأ، ودم المسلم لا يفسد. لذلك على الأخ الطبيب المعالج ألا ينطق هذه الكلمة وألا يتداول هذه الكلمة، ولكن يسميها بدم الحجامة، أي أن الدم الذي يخرج هو دم الحجامة أو الدم الخارج من الجلد، ولكن عليه أن ينتبه فلا يسميه بالدم الفارغ. مسألة أخرى هامة في هذا الوقت وهي شكوى الكثير من أن البعض ممن ليس لديهم علم يتصدوا لمسألة الحجامة دون علم. وهنا ننوه أن جسم الإنسان هو جسم جعله الله سبحانه وتعالى جسدا له قدسية وله حرمة، لا ينبغي على الإنسان أن يتعرض لهذا الجسم إلا بعلم. لذلك القاعدة الفقهية تقول حماية بجسم الإنسان وحماية للمريض، من لم يشتهر عنه الطب فهو ضامن، أي أن الإنسان إذا لم يشتهر عنه الطب فأحدث خلل في الجسم وأحدث إصابة في الجسم، فعليه أن يضمن هذا الجزء بدفع لية هذا الجزء أو هذا العضو في جسم الإنسان. لذلك التصدي لجسم الإنسان لابد أن يكون بعلم. الأمر الآخر هو التصدي لمسائل قد تكون هذه المسائل بعيدة عن مجال الطب. يعني بعض الإخوة يشكون أن بعض المعالجين والمعالجات يتصدوا مثلا لمسألة زواج الفتيات، يقول الفتاة التي تأخر بها سن الزواج عليها أن تحتجم، ففي الحجامة هو فك لما بها من تعطيل الزواج. وإن كان هذا الكلام له بعض الصحة في بعض الحالات، ولكن لا نأخذ هذا الكلام بعمومه، لأن هذا يدخل في باب الشعوذة عند الكثير. لذلك لابد للمسلم والمسلمة أن ينبذوا الشعوذة التي يحاول البعض أن يمسكها بالحجامة. الحجامة هي علم له تأثيره على جسم الإنسان ينتفع بها المسلم وغير المسلم، وكما قلت من قبل وأكرر، ينتفع بالحجامة كل من قام بها، إن كان مسيحيا يهوديا بوذيا هندوسيا لا دينيا، كل ينتفع، لأن هذا علم، وهذا العلم هو علم إلهي علمه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وخصهم به فجعلهم يدعو له. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لكل العالمين، مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم، الكل يتداوى ويستفيد من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أودعها رب العزة إياه. المسألة التالية هي مسألة تعقيم أدوات الحجامة. بعض الإخوة تداخلهم مسائل من مسائل التواكل، فإنه يقول أتوكل على الله وأستخدم الكاس مع هذا المريض ومع هذا المريض، وهذا منهي عنه، منهي لمن انتشار الأمراض المعدية بين المرضى. فبعدما يكون المعالج ينوي خيرا، يود أن هو ينفع الناس، فإذا به يتحول هذا النفع إلى ضرر، وضرر كبير لصحة المسلمين. لذلك نحذر، فليكن لكل مريض أدوات، ولتكن الأدوات التي تستخدم لأكثر من مريض أدوات معقمة وتخضع لما تحدثنا عنه في اللقاءات السابقة. ولكن هنا علينا أن ننوه ونكبر، لأن في هذا تذكرة للمؤمنين. المسألة الأخرى وهي مسألة يكثر الحديث عنها، وهي كيف يحمي الطبيب الحجام نفسه من الأمراض. هذا السؤال سؤال يبحث عن إجابة. أولا، يحمي الطبيب نفسه بارتداء القفاز الطبي أثناء أداءه لهذه هذه السنة وهذا الأسلوب العلاجي. الأمر الثاني هو أن يحرص إذا كان في جلده جرح أو إصابة، عليه أن يغطي هذا الجرح ولا يتعرض للدم، لأن نقل أغلب الأمراض يكون عن طريق فتحة في فتحات الجلد. لذلك المسلم عليه المعالج أن يحرص ألا يصل دم المريض إلى جزء مجروح في يده أو في جزء من جسده. لذلك يحرص هذا بارتداء القفاز. المسألة الأخرى وهي مسألة شائكة، لأن الكثير بعض الإخوة المعالجين بالحجامة يتعرضوا لأمراض لا يعرفوا حقيقة هذه الأمراض. البعض منهم يتصدى لمرض لا يعرف اسمه، يعني كثير من الامراض الغريبه او التي يصعب علاجها بتسمى في الطب السندروم. السندروم هي من ضمن اعراض بتجتمع لتشكل نوع من الامراض. هذه السندروم علاجها لابد ان يرجع المعالج او الطبيب لسبب هذا المرض, ان كل هذه السندروم يرجع الى المناعة. فنجد كثير من الاخوة المعالجين في مرض, وليكن مرض كمرض بهتت او بهجة بجيز, مرض بهجة هو مرض مناعة, نجد انه بيبدأ يعمل الحجامة على اماكن العلم, وهذا من الخطأ, ويجب علاج السبب وهو عمل الحجامة على نقاط المناعة لهذا المريض. لذلك عليه ان يفهم السبب كل مرض. فاقول واكرر, لابد من تشخيص الحالة عند طبيب قبل ان يتصدى للعلاج الاخ المعالج. ايضا بعض الحالات, يعني انوه ان الحجامة قد لا تأتي بثمارها كما نأمل جميعا فيه, يعني حالة مثل حالة ضيق او تشوه في عظام الرحم عند المرأة. فالمرأة اللي عندها ضيق في عظام الحوض, عظام الحوض هي اللي بتسمح لمرور الجنين عند ولادته. نسمع ان بعض الاخوات المعالجات المريضة عندها هذا المرض انها تعدها انها اذا اجرت لها الحجامة 3 مرات سوف تضع طبيعيا بعدما كانت تضع اطفالها بالولادة القيصرية. وتسأل هذه المريضة, هل من الممكن ان تتسع فتحة عظام الحوض بالحجامة؟ هنا مبالغة في الامل, يعني هو طبعا لا نقلل من قدرة الله عز وجل, حاشا وكلا, ولكن الله سبحانه وتعالى اعطانا العلم واعطانا الاسباب, فيجب علينا ان احنا نأخذ بهذه الاسباب. فلا يظن ظن ان الحجامة ستجعل من عظمة مكسورة ان تلتئم دون جبس او دون جراح, ولا يظن اخر ان الحجامة يمكنها ان تسمح لطفل ان يولد طبيعيا مع ضيق شديد في عظام الحوض. لذلك لا بد من معرفة الاسباب. فالطب ينقسم الى جزئين, طب تشخيصي وهو الجزء الهام, وطب علاجي وهو الجزء الذي يبنى على التشخيص الجيد. المسألة الأخرى التي أود أن أتحدث عنها وهي عن الإفراط في السبب. يعني كثير من الناس يظن أن الحجامة هي التي تشفي, وأن الحجامة هي التي تعيد, وأن الحجامة هي التي تضبط الوظائف. فأقول لا, إن الحجامة ما هي إلا سبب يجريه المولى عز وجل فيجعل فيه الشفاء, فهو يخضع لإرادة المولى عز وجل كما تخضع كل الأدوية وكل الأسباب لرب الأسباب. فعلى المعالج وعلى المريض أن يعلم أن الحجامة ما هي إلا سبب, إذا أراد الله سبحانه وتعالى للمريض أن يشفى جعلها سببا في الشفاء, وإذا لم تأتي مشيئة الله عز وجل بالشفاء فعلى المريض عليه أن يصدق وأن يحتسب هذا البلاء عند الله عز وجل. لذلك المغالاة في قدرة الحجامة وفي بعض الأحيان في قدرة الحجام هي من المسائل الشركية والعياذ بالله. يعني نحذر إخواننا الأطباء الذي أجرى الله على أيديهم بعض المعجزات, ولا أقول معجزة ولكن أقول أجرى على أيديهم بعض النتائج الطيبة, هذه النتائج ما هي إلا من عند الله عز وجل. علينا أن نعود جميعا فنحمد الله على هذه النتائج وعلى هذا الشفاء, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يسد الدين عن المدينين. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.